بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، يقول المصنف رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. قال: أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم. وهذا الحديث بهذا اللفظ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان، أما عند الترمذي فورد بلفظ الإفراد: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. هذا هو لفظ الترمذي. وهذا الحديث من الأحاديث التي اختلف فيه من حيث الصحة والضعف قديما وحديثا، لأنه ورد عن عدد من الرواة مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وورد عن عدد آخر موقوفا على عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. والترمذي رجح وقفه على عبد الله بن عمرو، لأن الرواة الذين رووه موقوفا هم ثقات أثبات، والذين رووه مرفوعا مرتبتهم أقل من مرتبة الذين رووا هذا الحديث موقوفا. والأظهر هو هذا، أن هذا الحديث هو موقوف على عبد الله بن عمرو بن العاص، بمعنى أنه من قول عبد الله بن عمرو بن العاص. ومعنى هذا الأثر أن رضا الله سبحانه وتعالى في رضا الوالدين، والرضا هي صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، كما يثبت ذلك أهل السنة والجماعة من غير تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل، كما أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه، كما قال سبحانه: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وكذلك السخط هي صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، ولازم الرضا هو حصول المحبة والاختيار لله سبحانه وتعالى، والسخط كذلك هي من صفات الله سبحانه وتعالى. وقوله رضا الله في رضا الوالدين، الفي هنا هي السببية، أي من أسباب تحصيل رضا الله سبحانه وتعالى هو تحقيق رضا الوالدين. وهنا قال العلماء: هذا الأمر، أي أن تحقيق رضا الوالدين مقيد بشرطين، لأنه ليس على إطلاقه، لأن بعض الآباء لا يرضون على أبنائهم من أفعال الخير والأخلاق الحسنة والطاعات وغيرها، بل بعض الآباء لا يرضيهم إلا الفسق وإلا الفجور وإلا الانحراف، فهل ينطبق عليهم ذلك؟ لا ينطبق. فالأمر مقيد بشرطين: الشرط الأول أن يكون هذا الفعل أو هذه الطاعة أو هذا الأمر من الوالدين في طاعة الله، بأن لا يكون في معصية الله، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لو قال الأب لابنه: اذهب واشتري لي في هذا المال خمرا وإلا سأسخط عليك، فهل يجيب وهل يطيع؟ لا يطيع، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الشرط الثاني أن لا يكون في هذه الطاعة أو في هذا الفعل ضرر على الابن أو ضرر على الولد. مثال ذلك أن الأب يقول لابنه: طلق زوجتك، وهذه الزوجة امرأة صالحة، وهذا الطلاق قد يفضي إلى ضرر على الابن وعلى هذه الأسرة، فكذلك لا يجوز أن يطيع والده وإن قال له: سأسخط عليك إذا لم تفعل. وقد جاء رجل إلى الإمام أحمد رحمه الله وقال له: يا إمام، إن أبي يأمرني بأن أطلق زوجتي. فقال له: لا تطلقها. قال: ولكن عمر رضي الله عنه أمر ابنه عبد الله بن عمر فطلقها. قال: حتى تكون كعمر، يعني إذا كنت كعمر فافعل ما أراد. فلذلك هنا قول عبد الله بن عمر: رضا الله في رضا الوالدين، أو رضا الرب في رضا الوالدين، ففيه بيان بأن من أسباب وطرق تحصيل مرضات الله سبحانه وتعالى التي ما بعدها من ثواب. ومن حصل مرضات الله سبحانه وتعالى نال سعادة الدارين، لأنه ما بعد هذه القربة التي هي تحقيق وتحصيل الرضا. لذلك كان الأنبياء يحرصون على ذلك، كما قال سبحانه عن سليمان، قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. فكانوا يحرصون على تحصيل وتحقيق مرضات الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث فيه العديد من الهدايات، منها فضل بر الوالدين والعمل على رضاهما وإدخال السرور عليهما. وكما ذكر الله سبحانه وتعالى وقرن بر الوالدين بالتوحيد وبحق الله سبحانه وتعالى، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قال أن اشكر لي ولوالديك، قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وكذلك فيه الإحسان إلى الوالدين، هو من أسباب مرضات الله سبحانه وتعالى، الإحسان بالقول والإحسان بالفعل وترك الإساءة، وإن كان إشارة وإن كان حركة وإن كان سلوكا، هذا كله يدخل في عقوق الوالدين. وجوب بر الوالدين وإرضائهما وتحريم عقوقهما وسخطهما، هذا يؤخذ من هذا الحديث. كذلك من البر الترحم عليهما والدعاء لهما وصلة صديقهما من بعدهما، هذا كذلك من البر الذي لا ينقطع بعد موتهما. وهنا قضية، قال العلماء حق الزوج أي على الزوجة مقدم على زوجته ما لم يتضرر الأبوان، يعني حق الزوج على الزوجة مقدم على حق الأبوين إذا لم يقع ضرر على الأبوين، ولكن إذا وقع الضرر قال جمع من العلماء حق الأبوين يقدم. وكذلك من الهدايات يقدم رضاهما أي رضا الأبوين على فعل ما يجب على المرء من فروض الكفاية. لو أن الأب قال لابنه لا تصلي صلاة الجنازة على فلان، وصلاة الجنازة فرض كفاية، فهل يستجيب؟ قال له إذا صليت لا أرضى عنك. فهنا الأصل أن يقدم رضا الأب لأنه فرض عين على فعل فرض الكفاية. والدليل أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأراد أن يخرج معه إلى الجهاد، فسأله عن أبويه أحيين؟ فأجاب نعم، قال اذهب فبهما فجاهد، لأن الجهاد هنا فرض كفاية، جهاد الطلب لا جهاد الدفع. وكذلك يقيد هذا إذا كان الوالد يتضرر إذا لم يطعه. أب قال لابنه لا تذهب إلى مجلس العلم وخذني إلى المستشفى أو خذني إلى الطبيب. حضور حلق الذكر مستحب بالنسبة للابن، وطاعة الوالد بأن يأخذه إلى الطبيب فرض عين عليه وواجب، لأنه قد يتضرر الأب بعدم أخذه إلى الطبيب. ولكن إذا كان هذا الأمر من الوالد لابنه لا يقع فيه الضرر على الأب، قال له لا تصاحب فلانا، لأنه إذا صاحبته ستصبح مستقيما ومواظبا على السنن، وأنا لا أرتاح إلى هؤلاء. فهل ينبغي عليه أن يجيب أباه؟ لا يجب عليه أن يجيب أباه. أو قال له لا تذهب إلى مجلس الذكر أو مجلس العلم لأنني أريد أن أذهب إلى فلان. ولو لم يذهب إلى فلان ما تضرر الأب، فلا يجب عليه أن يطيعه، يطيعه في حالة وقوع الضرر على الأب إذا خالفه في هذا الأمر. والأفضل والأوفق أن يوازن ويوفق بين فعل الخير من طلب علم ومن طاعة ومن ذكر، وهذا كله نتكلم عن الأمور المستحبة. أما الأمور الواجبة فلا يجوز له أن يتركها لطاعة أبيه. وكذلك ذكرنا أن هذا الحديث فيه إثبات لصفة الرضا ولصفة السخط لله سبحانه وتعالى من غير تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف. كذلك فيه أن مقام الرضا من أعظم مقامات العبودية، وكذلك فيه الجزاء من جنس العمل، فمن أرضى والديه رضي الله عنه والعكس بالعكس. من أرضى والديه رضي الله عنه والعكس بالعكس. والرضا يكون بمجالات متعددة، والرضا قدر زائد على مجرد الطاعة، لأن الأب قد يأمر ابنه بفعل فيقوم الابن بهذا الفعل ولكن متأففا ومتذمرا ومضطرا ومكرها على هذا الفعل، هنا لا يحقق الرضا، لأن الرضا لابد أن يكون معه انشراح للصدر وراحة للنفس وطمأنينة للقلب. هذه معايير الرضا. فإذا تحققت هذه وتهلل وجه الأب بهذا الفعل فإنها علامة على الرضا. أما إذا فعل الابن هذا الفعل وهذه الطاعة متذمرا وغير مرتاح لهذا الأمر فإن الأب لا يرضى هذا الفعل. فالرضا قدر زائد على مجرد الاستجابة لأمر الأب أو الأم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمرضاته وأن يوفقنا لكل خير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.